السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مغفرة ومرضات. مرحبا، حي هلا أخواني وأخواتي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، نعوذ بالله من شرور أنفسنا، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، خير من صلى وصام وحج البيت الحرام عليه والآل والأصحاب، من الله أفضل الصلاة وأتم السلام. لازلنا في برنامجنا من سير العلماء والصالحين، ولازلنا مع سيرة هذا العالم الإمام الصالح المحدث الفقيه ذو العقيدة النيرة، رحسبه والله حسيبه وزكى الله أحدا، الإمام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه. وهذه قصة مؤثرة جدا في شدة وفائه رحمه الله تعالى، مؤثرة جدا في شدة وفائه في الصلاة. فانظروا يرحمكم الله، في يوم من الأيام كان سماحة الشيخ على موعد بعد صلاة الفجر فلم يصلي في المسجد. قال من حوله: ذهبنا بعد الصلاة إلى منزل سماحته وانتظرناه وقلقنا عليه، فخرج علينا وسأل عن الوقت، فأخبرناه أن الجماعة قد صلوا وكان متعبا في الليل ولم ينم إلا في ساعة متأخرة، وبعد أن قام للتهجد اضطجع فأخذه النوم ولم يكن حوله أحد يوقظه أو يضبط له الساعة المنبهة. وبعد أن علم أن الناس قد صلوا صلى وقال الأخوين الزميلين الشيخ عبد الرحمن العتيق والشيخ حمد بن محمد الناصر، كما يقول في روايته الشيخ حمد الموسى، قال: هذه أول مرة تفوت رحمة الله على الجميع حيا وميتا، قال: هذه أول مرة تفوتني صلاة الفجر وقد نام النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر عن صلاة الفجر وأمر بالانتقال من ذلك المكان وقال إن فيه شيطانا. وهذه السنة. كان رحمة الله عليه سماحة الشيخ بن باز إذا شرح لنا هذا الحديث قال إن فيه سنية الانتقال، فيه سنية أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتسم وفعل الأسباب وجعل مؤذنا بلال رضي الله تعالى عنه وصلي وقال أيقظنا، أكد عليها أن يوقظه، وكذلك انتقلوا إلى المكان آخر لأن هذا المكان الذي ناموا فيه قال إن فيه شيطانا، أعوذ بالله من الشيطان. وذلك تجد النفسية متعبة، تجد الإنسان، الناس اللي حوله كذلك متغيرين، سبحان الله العظيم. فكان رحمة الله عليه يوصي وصية كذلك بأن يؤذن المؤذن ويصلوا السنة ثم بعد ذلك يصلوا الفريضة. أما إذا كان الشمس لم تخرج، إذا خرجت الشمس، أما إذا خرجت الشمس فكان رحمة الله عليه يرى أن الإنسان إذا يعني قربت الشمس أن تخرج يرى أن الإنسان يصلي الفريضة مباشرة قبل خروج الشمس. وهذا يفيد أنه كان شديد المحافظ رحمة الله عليه على صلاة الجماعة. كيف لا تفوته صلاة الفجر مع الجماعة طيلة عمره؟ يقول: أول مرة تفوتني رحمة الله عليه. وله كلمات جميلة في صلاة الجماعة رحمة الله عليه وجدت في أوراقه، ومنها قد بلغني أن كثيرا من الناس قد يتهاونون بأداء الصلاة في الجماعة ويحتجون بتسهيل بعض العلماء في ذلك، فوجب علي أن أبين عظم هذا الأمر وخطورته، وأنه لا ينبغي للمسلم يتهاون بأمر عظم الله شأنه في كتابه العظيم وعظم شأنه رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، عليه من ربه أفضل الصلاة وأتم التسليم، اللهم صل على محمد. وقد أكثر الله سبحانه وتعالى من ذكر الصلاة في كتابه الكريم وعظم شأنها وأمر بالمحافظة عليها وأدائها في الجماعة، وأخبر أن التهاون بها والتكاسل عنها من صفات المنافقين، فقال الله عز وجل في كتابه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حافظوا على الصلوات الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى،
وقوموا لله قانتين، وقوموا لله، وقوموا لله قانتين. قال رحمه الله تعالى في خطابه: وكيف تعرف محافظة العبد على هذه الصلاة وتعظيمه لها وقد تخلف عن أدائها مع إخوانه وتهاون بشأنها؟ وقد قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال الإمام ابن باز رحمة الله عليه، الشيخ بيز بن باز: وهذه الآية الكريمة نص في وجوب الصلاة في جماعة والمشاركة المصلين في صلاتهم، ولو كان المقصود إقامتها فقط لن تظهر مناسبة واضحة في ختم الآية بقوله واركعوا مع الراكعين. وقد قال تعالى عن المجاهدين وهم في وضع صعب وقتال وحياة وموت: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم ارزقنا أجر الجهاد والرباط والشهادة معهم يا رب العالمين، والدينا وذرياتنا وإخواننا يا رب العالمين. يعني انظر في الحرب. يقول رحمة الله سماحة الشيخ، يقول: فأوجب الله سبحانه الصلاة في جماعة في حال الحرب، فكيف بحال السلم؟ في حال الحرب أوجب الله صلاة الجماعة، فكيف بحال السلم؟ ولو كان أحد يسامح في ترك الصلاة في جماعة لكان المصافون للعدو المهددون بهجومه عليهم أولى بأن يسمح لهم في ترك الجماعة. فلما لم يقع ذلك علم أن أداء الصلاة في جماعة من أهم الواجبات، وأنه لا ينبغي لأحد التخلف عن ذلك. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة وتقام، ثم آمر رجلا أن يصلي بالناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم والعياذ بالله. وفي صحيح مسلم عن عبد الله المسعود قال: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق علم نفاقه، أو مريض، إن كان المريض ليمشي بين الرجلين، ما في أول كراسي متحركة، هنا رجل وهنا رجل، ثم يمشي هكذا، وكان رجلين تخطان هكذا مثل أصابع الآن تحك في الأرض، لا يستطيع يمشي، ومع ذلك ما يترك الصلاة في الجماعة أبدا. وبعض أعوذ بالله مثل المنافقين بس بيصلي في بيته. أنا أولكم علينا أن نتوب إلى الله، علينا أن نرجع إلى الله، علينا أن نجاهد أنفسنا، أن نتذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما كانوا فيه عليه الصلاة والسلام. وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. وفيه أيضا عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات، حيث نادى بهن. الله يا أخوان، الله يا أخوات، يجب علينا إذا أردنا أن نقابل الله سبحانه وتعالى وهو راض عنا، يا أخوان يا أخوات، يا من لا يصلي إلا صلاتين واللي يجمع الصلاة كلها، يعني العمل عندك أهم من الله؟ الله عز وجل هو اللي جاب لك العمل وجاب لك المال وجاب لك الصحة وجاب لك كل شيء، كيف تهتم والعياذ بالله بالعمل على الصلاة؟ اتصل بالله، الله أولى، الله أوجب، الله أحب في قلوبنا وفي أنفسنا وفي أرواحنا. الله عز وجل يجب أن نتقرب إليه ونخافه ونتصل به سبحانه وبحمده. أمة محمد صلى الله عليه وسلم
قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث نادى بهن، فإن الله شرع نبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد، لابد يا أخواني ويا أخواتي يكون الوضوء في البيت الله يرضى عليكم. لأن كثير من الناس يجي يتوضى في المسجد، لا توضى في المسجد، وضوءك المسجد خطأ، وضوءك المسجد خطأ، هذا مو صحيح، عليك أن تنتبه. ثم يا عبد الله يا أمة الله علينا جميعا أن نتذكر هذه العبادة العظيمة، وأننا مهما فعلنا نسأل الله العافية والسلامة، لابد أن نتذكر أن الأمر خطير جدا. كيف نسأل الله العافية والسلامة نصلي في البيوت؟ أنسينا فضل الله ورحمة الله وكرم الله سبحانه وبحمده؟ أنسينا نصر الله عز وجل وعز الله سبحانه وبحمده؟ كيف نسأل الله العافية والسلامة أن الإنسان يترك الصلاة ويترك العبادة ويترك كذا ويترك كذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. علينا جميعا أن نهتم وأن نتذكر هذه الصلاة وعظمها. أنت الآن لما تقول الله أكبر، الله أكبر من همومي، من حقدي، من الضغينة، الشحناء، الهموم، الغموم، الديون، ضيقة الصدر، الله أكبر، الله أكبر من الفقر، أكبر من الغنى، أكبر من كل شيء. تذكروا هذه أخوان، تذكروا هذه أخوات. ما يصير الإنسان نسأل الله العافية والسلامة يصير أسير للشيطان والهوى وللنفس نسأل الله العافية والسلامة، بل استعن بالله، توكل على الله سبحانه وتعالى، وكن من أول الناس. ثم تذكر أن الأطفال نسأل الله العافية والسلامة، والنساء والرجال، تذكر أنك لابد أن تضع اليمنى على اليسرى مثل الأطفال. تكتف وتكتف خلاص، إذا تكتفوا إذن يجب أنك ما تتكلم، تنظر إلى رب العالمين، تنظر إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم أنت الآن حاط عيونك في الأرض، ثم أنت الآن تحني ظهرك بين يدي الله عز وجل. تذكر هذا، تذكر عظم أمره سبحانه وتعالى ونهيه والخوف منه، وأنك تنكسر بين يديه سبحانه وتعالى. ابعد أنفك، ابعد وجهك، ابعد فخذيك، ابعد جنبيك، ابعد كل شيء حتى تسجد له وتركع له وتعبد تبارك وتعالى. وكان سماحة الشيخ رحمة الله عليه يتأثر جدا بالصلاة، وكنت أسمعه إذا قال سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، سبوح قدوس رب الملائكة الروح، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. وكان في ركوعه وسجوده وانتظاره يعظم لله عز وجل، يعظم شعائر الله، ينكسر بين يدي الله، يتوب إلى الله، يتأثر مع الله سبحانه وتعالى. سبحان ربي العظيم، يعظم الله وكأنه يرى الله، هل تعبد الله كأنك تراه؟ فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وفي السجود كذلك يعظم الله. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، يهز برأسه هكذا رحمه الله كأن يستشهد عظيم الله سبحانه وتعالى. ثم إذا ذكر الإمام آية الجنة سأل الله الجنة، وإذا ذكر الإمام آية النار استعاذ بالله من النار. كأنه يطبق الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. نحن نحس بخشوع، نصلي بجانب نحس بخشوع رحمه الله. هذه صلاة عبد العزيز بن باز، كيف صلاة سيد المرسلين حبيب صلى الله عليه وسلم، كيف صلاته؟ كيف خشوعه؟ تفطرت قدماه. آية يرددها طيال الليل يبكي بخشية الله، ونحن آخر ما نفكر في الصلاة ونتساهل في الصلاة أو نسرع في الصلاة. من يستاهل طول بين يديه مثل الله؟ من يستاهل تبكي إليه إلا الله؟ من يعطيك؟ من يشفيك؟ من ينجدك؟ من ينصرك؟ من يعينك؟ من يحرك دمائك؟ من يريحك؟ من يسددك؟ من يساعدك؟ من يبقي ملكك أو سلطانك أو تجارتك إلا الله؟ ومن يزيل هذا كله عنك إذا شاء؟ إنه الله جل وعلا، خف منه. ناجي تكلم معه وكأنك تراه، فتخافه وتطلبه وتدخل عليه وتسأله وتلح عليه وتحبه. ربي زدني خشوعا، ربي زدني انكسارا بين يديك، ربي تبت إليك، ربي رجعت إليك. يا رب لا لي غيرك ولا لي سواك، يا رب أنا المسكين أنا الضعيف، يا رب يا رب فرج همي، فك كربي، نفس حولي وقوتي، ما لي حول ولا قوة إلا بك. يا رب ما لي سواك، يا رب من يجدني غيرك؟ يا رب أغثني، يا رب أعطني، يا رب اشفني، يا رب عافني، يا رب اهدني. دائما تذكر هذا، دائما تذكر هذا. وعليك يا عبد الله بأن تتكل على الله عز وجل، ولا تخاف إلا هو، ولا تستعين إلا به. عليك يا عبد الله وأنت يا أمة الله أن تتذكروا هذا الإمام، وفي قصصه أو إذا رجعته في اليوتيوب رحمه الله تعالى، كيف أنه معظم لله عز وجل التسبيح والتهليل والتحميد، وكان يرفع السبابة، وكان يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، إن لله سمع وبصر، ويفعل مثل النبي صلى الله عليه وسلم هكذا وهكذا، إن لله سمع وبصر ويفعل مثل النبي صلى الله عليه وسلم هكذا وهكذا، إن لله سمع وبصر، ثم يضع هكذا إلى جهة البصر والسمع هكذا، ليس تمثيلا أو تشبيها، وإنما لا حول ولا قوة إلا بالله تمثيلا، وإنما أن لله سمع حقيقي وبصر حقيقي، كما أن لنا سمع حقيقي وبصر حقيقي. رحمة الله عليه لما كان يأتيه الإمام الألباني في الصلاة، تجد أنه رحمه الله تعالى كان دائما دائما رحمه الله يتأثر ويحب الشيخ الألباني، ويراجعون بعض المسائل، نسأل الله العافية والسلامة. فتجدهم لا يظلم بعضهم بعض، كما تقدم حلقات ماضية، أنه ما ترك الإمام الألباني، حتى أنه قال أبشر أني ما زلت حتى ثبتنا راتب الشيخ الألباني في بلده، ثبتنا راتب الشيخ الألباني في بلده. وكان رحمة الله عليه دائما في بدايات العيد أو مثلا رمضان عنده كلمات عجيبة وجميلة رحمة الله عليه. يقول البعض كيف نظام الشيخ في رمضان؟ يقول رحمة الله عليه كان ينجز من الأعمال ما يفوق الوصف وما يعجز عنه الجماعة، من أول القوة من الرجال. يتضاعف رحمة الله عليه، يتضاعف أمره رحمة الله عليه رحمته واسعة، يتضاعف أمره رحمه الله تعالى في رمضان الحمد لله، يتضاعف أمره رحمه الله. فتجد الباص الأطعمة والصحون الكبيرة ممكن 8 10 أكثر أقل، بل رحمة الله عليه ليلة 27 لأداء صلاة التراويح المسجد الحرام عام 1412 صلى سماحته بالدور العلوي للحرم، ولما انتهى من صلاة التراويح رآه الناس تسامع وجوده، أقبلوا عليه إرسالا تلو إرسال، وكان معه بسطح الحرم. كنا عددنا 6 أشخاص، حاولنا كل ما نستطيع نبعد الناس عنه أو نخففهم أو ننظمهم، ما استطعنا، حتى رحمة الله عليه جبنا له كرسي حتى يتنفس، ضاق عليه النفس ورفع عليه الكرسي حتى يشم الهواء. ولما رأي يقول من حوله رأينا صعوبة نزوله مع السلم الكهربائي، أنزلنا عبر المصعد الذي يستعمله العمال الذين يعملون في الحرم، وما إن وصل سماحته إلى المصعد إلا يتصبب عرق من زحام الناس، وما إن نزلنا إلى الأرض في ساحات الحرم الخارجية إلا والناس يتسابقون ويلتفون حوله بالتي وبالتي تمكننا رحمة الله عليه من ركوب السيارة بعد أن اسود ثوبه وعرقه وعرق الناس وتزاحم الناس عليه. والعجيب أن سمحت الشيخ ما فارق الهدوء ولا السكينة لا زعل لا قال فيهم يخطيهم وش فيه كذا 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 رحمة الله عليه. ثم آخر حياته جعل دروسه في المسجد الذي في العزيزية بجوار المسجد الذي سمي باسمه رحمة الله عليه. وكان يوجه دائما كلمة في مسجد البيت الصغير ومسجد البيت الكبير الأميرة سارة ومسجد الجامع ومسجد العمل. وهذا منها رحمة الله عليه عام 1885 بسم الله فقد شاء الله سبحانه وتعالى أن تثبت رؤية هلال رمضان وكذلك العيد. كان يتحدث عن العيد فيقول قد شاء الله سبحانه وتعالى أن تثبت رؤية هلال شوال هذا العام يعني عام 1385 عند سماحة مفتي البلاد السعودية. هكذا رحمة الله عليه قبل أن يكون مفتي يتكلم عن سماحة المفتي بشهادة عدلين فأمر ولي الأمر باعتمادها والإفطار بموجبها فأفطر الناس في هذه البلاد بهذه الرؤية الشرعية. وشاء الله سبحانه أن تكون منازل الهلال في أول شوال ضعيفة فأوجب ذلك شكا لبعض الناس وريبا فيما وقع من الإفطار حتى سألني بعض الناس عن يوم العيد هل يقضى لكون الظاهر عند السائل عدم صحة الرؤية. ولما رأيت الخوض بين الناس في هذا الموضوع أحببت أن أكتب كلمة في ذلك تتضمن بيان الأمر الشرعي في هذه المسألة رجاء أن يزول اللبس عما وقع في نفسي شيء من هذا الأمر. فأقول قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سموا رؤيته وأفطنوا رؤيته فإن غم عليكم غمام قيامة سحب سحاب الأمطار فاقدروا له 30 وفي لفظ آخر فأكملوا عدة 30. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا 10 20 30 صلى الله عليه وسلم والشهر هكذا وهكذا وهكذا 29 يوم صلى الله عليه وسلم. وأشار بيده عليه الصلاة والسلام 3 مرات وخنس إبهامه في الثالثة ثم قال الشهر هكذا وهكذا يعني 29 و30. وقال صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة فإن غم عليكم فأكملوا العدة. وقال صلى الله عليه وسلم لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ثم صوموا ولا تفطروا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة 30. وأخرج أحمد والنسائي بإسناد حسن عن عبد الرحمن بن زيد ابن الخطاب رضي الله عنهما عن جماعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا رؤيته وانسكوا لها فإن غم عليكم لعله الله أعلم أنه الذبيحة النسيكة اللي هي الذبيحة فأكملوا 30 فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وكلها تبين للأمة أنه لا اعتبار في الشرع المطهر للحساب ولا لضعف منازل القمر ولا لكبر الأهلة وصغره وإنما اعتبار شرعا بالرؤية الشرعية أو إكمال العدة. ولو كان ضعف المنازل أو صغر الأهلة مما يؤثر في الرؤية لنبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبينه للناس أنه عليه الصلاة والسلام هو أنصح الناس وأقدرهم على البيان. قد أوجب الله عليه أن يبلغ للناس ما نزل إليهم من ربهم وقد فعل ذلك عليه الصلاة والسلام على خير وجه وأكمله ويعلمه ربه تبارك وتعالى كثيرا. ومعلوم عند العقلاء أن الأهلة تختلف اختلافا كثيرا بحسب قربها من الشمس وبعدها وحسب صفاء الجو وكدره وحسب اختلاف أبصار الناس في القوة والضعف. ولذلك أناط المصطفى صلى الله عليه وسلم الحكم في هذا الأمر العظيم بالرؤية وإكمال العدة ولم يجعل مناطا آخر. فعلم بذلك أن من علق الحكم في الرؤية بأمر ثالث فقد شرع في الدين ما لم يأذن به الله. وقد قال الله سبحانه وتعالى في إنكار ذلك أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أما إذا كان مفتي بلادكم أو شيخ بلادكم فلا تصطدموا به لا تصطدموا. أما من يرى بعينه والدولة قالت فيما بعد فيجب عليك لوحدك لكن لا تفتن الناس لا تصطدم مع الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقد أيد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر ووضحه للأمة بنوع آخر من البيان فقال عليه الصلاة والسلام الصوم يوم تصومون يعني مع بعض كلكم والفطر يوم تفطرون يعني مع بعض كلكم، والأضحى يوم تضحون يعني جماعة، ما يفترق الإنسان بعضهم كذا وبعضهم كذا، إلا أن بعض الدول قالوا نقلد المملكة العربية السعودية لأن عرفات والعيد والأضحى في المملكة السعودية، فإن فعل هذا فله ذلك خروجا من الخلاف. أخرجه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة بإسناد حسن، لكن أبو داود لم يذكر الصوم. وخرج الترمذي وغيره بإسناد جيد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس، والفطر يوم يضحي الناس. وخرج مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهلال إن الله مده للرؤية، وفي رواية أخرى إن الله قد أمده لرؤيته فنغمي عليكم فأكملوا العدة. وترجم عليه الإمام النووي بما نصه باب بيان أنه لا اعتبار بكبر الهلال وصغره، وأن الله أمده للرؤية فإن غم فليكمل 30. وعن أبي وائل شقيق بن سلمة أتانا كتاب عمر بن الخطاب أن الأهلة بعضها أكمر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد رجلان مسلمان أنهما رأياه بالأمس. قال الإمام النووي أخرجه الدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح انتهى. وقال شيخ الإسلام أبو عباس ابن تيمية في رسالة كتبها في الأهلة ما قالها الشيخ العلامة عبد الرحمن المقاسم في المجلد 25 من مجموع الفتاوى صفحة 132 ما نصه، فإنا نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن العمل في رؤية هلال الصوم أو الحج أو العدة أو الإيلاء أو غير ذلك من أحكام معلقة بالهلال بخبر الحساب أنه يرى أو لا يرى لا يجوز، والنصوص المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كثيرة وقد أجمع المسلمون عليه ولا يعرف فيه خلاف قديما أصلا إلى أن قال صفحة 136. فالمقصود أن المواقيت حددت بأمر ظاهر بين يشترك فيه الناس ولا يشرك الهلال في ذلك شيء إلى أن قال فظهر أنه ليس للمواقيت حد ظاهر عام المعرفة إلا الهلال انتهى المقصود. وقد أطال في هذه الرسالة وأطاب وأتى فيها بالعجب العجاب، ولولا خوف الإطالة لنقلت للقارئ منها كثيرا، ولكنها ميسرة بحمد الله من أراد الوقوف عليها. وقد علم مما ذكرناه من الأدلة وكلام بعض أهل العلم أن ضعف المنازل وقوتها وكبر الأهلة وصغرها واعتماد الحساب في دخول الشهر وخروجها كل ذلك أمر لا يعول عليه ولا يلتفت إليه، بل هو خلاف الأدلة وخلاف الإجماع، وهذا هو المطلوب. وأرجو أن يكون بذلك كفاية ومقتنع لطالب الحق وكشف لما قد يلبس به بعض الناس، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا به، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمام محمد. طبعا كتب نائب رئيس الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة عبد العزيز بن عبد الله بن باز. كذلك كلمة وجهها رحمة الله عليه عموم المسلمين بمناسبة دخول شهر رمضان، إليك نصها من عبد العزيز بن عبد الله بن باز لمن يراه من المسلمين وفقني الله وإياهم من اغتنام الخيرات وجعلني وإياهم من المسارعين إلى الأعمال الصالحات، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، أيها المسلمون، إنكم في شهر عظيم مبارك، هذا من كلام الشيخ بن باز، ألا وهو شهر رمضان وشهر الصيام والقيام، شهر تفتح فيه أبواب الجنات وتضاعف فيه الحسنات وتقال فيه العثرات، شهر تجاب فيه الدعوات وترفع فيه الدرجات وتغفر فيه السيئات، شهر يجود الله فيه سبحانه على عباده بأنواع الكرامات ويجزل الله عز وجل فيه سبحانه بحمده لأوليائه العطيات، شهر جعل الله صيامه أحد أركان الإسلام فصامه المصطفى صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من صامه إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، الله يغفر لي ولكم ما تقدم من ذنوبنا، الله يغفر لي ولكم ما تقدم من ذنوبنا، ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرا فقد حرم، فاستقبلوه رحمكم الله بالفرح والسرور والعزيمة الصادقة على صيامه وقيامه والمسابقة فيه للخيرات والمبادرة فيه للتوبة النصوح من سائر الذنوب والسيئات، حتى لو سمعت هذا الخطاب في نصف رمضان أو في آخر رمضان والتناصح فيما بيننا، والتعاون على البر والتقوى، والتواصي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلى كل خير لتفوز بالكرامة والأجر العظيم. وفي الصيام فوائد كثيرة وحكم عظيمة، منها تطهير النفوس وتهذيبها وتزكيتها من أخلاق السيئة كالأسر والبطر والبخل، وتعويدها على الأخلاق الكريمة كالصبر والحلم والجود والكرم ومجاهدة النفس فيما يرضي الله ويقرب لديه. ومن فوائد الصوم، يقول سمحت الشيخ عبد العزيز بن باز، أنه يعرف العبد نفسه وحاجته وضعفه وفقره لربه، ويذكره بعظيم نعم الله عليه، ويذكره بحاجة إخوانه الفقراء فيوجب له ذلك شكرا لله، والاستعانة بنعم الله على طاعته ومواساة إخوانه الفقراء، ما يحس إنسان بالفقر حتى يفتقر حتى يجوع، والإحسان إليهم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأوضح سبحانه أنه كتب علينا الصيام لنتقي سبحانه، فدل ذلك على أن الصيام وسيلة للتقوى، والتقوى طاعة الله، ترك المحرمات، لا تنظر حرام، لا تسمع حرام، لا تكتب حرام، إخلاص لله عز وجل، محبة، رغبة، رهبة. وبذلك يتقي العبد عذاب الله وغضب الله. الصيام شعبة عظيمة من شعب التقوى، وسيلة قوية إلى التقوى. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض فوائد الصوم فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء يقطع الشهوة، يقطع المحرمات. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصوم وجاء للصائم، أي وسيلة لطهارة وعفاف عن الحرام والآثام يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وما ذاك إلا لأن الشيطان يجري ابن آدم مجرى الدم. والصوم أغض بصرك، قلل الطعام والشراب، نم مبكرا، حتى أفلام ويوتيوبات وتويتر وفيسبوك، ويدخل الشيطان والعياذ بالله. إذن يقوي سلطان الإيمان بهذا الصوم، يضعف سلطان الشيطان، تكثر بسبب الطاعات من المؤمن، تقل به المعاصي. وفي الصوم فوائد كثيرة غير ما تقدم للمتأمل. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. قال الله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإن شاء الله نلتقي في حلقات أخرى. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، ولا تنسى مصالح دعائكم، ونشهد الله أننا نحبكم فيه. الله يبلغنا وإياكم ليلة القدر، الله يبلغنا وإياكم ليلة القدر. الله يجعل هذا اللقاء وهذه القصص وهذه المواقف وهذه الآيات وهذه الأحاديث شاهدا لنا خالصة لوجهه، متابعة فيها نبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا وسلام من دعائكم، محبكم وأخوكم في الله عصام بن عبد العزيز العويد. ومن أراد الهاتف فقط في الواس موجود إن شاء الله تعالى، لو كتبت جوجل عصام بن عبد العزيز العويد وجدته. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.